بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الخلع
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة كتاب الخلع من منار السبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يباح لسوء العشرة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إلى آخر الآية. ولا يفتقر إلى حاكم، روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ويكره مع استقامة الحال لحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث صحيح، رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، الآية. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها. ناقشنا الأسبوع الماضي آخر القضية كنا تعرضنا لها، هي حكم إجابة الزوج طلب زوجته إلى الخلع، وشرحنا ذلك بشيء من التفصيل. يقول: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. ولا بأس به، أي لا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، يعني بخلاف الأمر في الطلاق، فإن الطلاق في أثناء الحيض حرام وطلاق بدعي، كذلك الطلاق في أثناء الطهر الذي مسها فيه أيضا طلاق بدعي، وإنما طلاق السنة أن يعني يطلقها مستقبلة العدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالخلع هنا بخلاف الطلاق. يقول هنا: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. الاستدلال هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. وفي الحقيقة هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى هو استنباط من مجموع أحاديث الباب التي لم يرد في شيء منها السؤال عن حال المختلعة. ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل، لكن ليس هناك حديث نصه كما يوهم هنا وضع هذه العبارة بين قوسين، يوهم أنه حديث مروي عن النبي عليه السلام بهذا النص: لم يسأل المختلعة عن حالها. واضح؟ لكن هذا حقيقة، هذا صحيح، أنه لم يرد في أي من الروايات، هذا استنباط من مجموعة الروايات التي وردت في ذلك، ولم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى أو سألها الواقع ذلك في أثناء الحيض أم لا. نفصل هذه المسألة بشيء من التفصيل من كتاب مختص بأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية للدكتور عامر سعيد الزباري نشر دار ابن حزم. يقول مبينا بحث خلع الحائض: اتفق الجمهور على أنه لا بأس بالخلع سواء كانت الزوجة في الحيض أم في الطهر الذي أصابها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحيض عندهم هو من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، لأن في الطلاق إذا طلق المرأة وهي حائض فهذا يترتب عليه طول يعني العدة. وبما أن الخلع يقصد منه إزالة الضرر الذي يلحقها لسوء العشرة والبقاء مع من تكرهه وترغب في فراقه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، لأن هي التي تطلب، فكونها تطلب الخلع في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه مع أنها تعلم أن العدة سوف تطول، لكن هذا بما أنها صاحبة الحق وهي المتضررة، فكونها تطلب الخلع في تلك الحال يدل على أن تضررها بتطويل العدة أخف من تضررها من البقاء مع هذا الرجل الذي يسيء عشرتها أو التي تكره البقاء معه، فلا بأس أن يدفع أعلاهما بأدناهما. ورضاؤها بالخلع دليل على رضائها بتطويل العدة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوجة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه حين خلعها. وفي ذلك يقول مثلا ابن عابدين من الحنفية: إن الخلع لا يكره في حال الحيض بالإجماع، وفي مغني المحتاج: ويجوز الخلع في الحيض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوجة ثابت بن قيس حين خالعها زوجها. وفي المغني لابن قدامة: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأن الخلع يحصل بسؤالها يعني بطلبها، فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه. لكن ذهب بعض المالكية إلى منع الخلع في أثناء الحيض، قالوا: لأن علة المنع هي التعبد، هذا أمر تعبدي لا يعلم علته، لم ينص على علته، زي ما قالوا في إيه؟ مسألة مشهورة أوي للمالكية، نعم، في سؤر الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إلى آخر الحديث. فالمالكية عندهم ليس هذا من أجل نجاسة لعاب الكلب، وإنما هذا أمر إيه؟ تعبدي محض. فهكذا هنا أيضا قالوا إن علة المنع من التطليق في حال الحيض هي التعبد، تعبير أدق يعني الأمور التعبدية لا يعقل معناها ولا يمكن الوصول إلى علتها. قالوا: فلا يجوز الخلع في الحيض لأنه بدعة ولا أثر لرضا الزوجين، لا يؤثر رضا الزوجة أو الزوج في إيقاع الخلع في إباحته أثناء الطلاق. أما الذين قالوا إن العلة في المنع في الطلاق هي عدم تطويل العدة، قالوا: هنا في الخلع لا بدعة فيه. لماذا؟ لأن الخلع تم برضاه، والعلة هي عدم تطويل العدة، فما أنها رضيت بتطويل العدة وعجلت بالخلع حتى في فترة الحيض فهذا يدل على أن تضررها بالبقاء مع هذا الزوج أشد من تضررها بتطويل العدة، مع أن عدة المختلعة سوف نناقشها بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد مما سيتضح لنا التفصيل فيه. يقول الخرشي: من قال إن علة منع الطلاق في الحيض هي للتعبد منع الخلعة في الحيض وإن رضيت امرأته، حتى وإن رضيت فعند المالكية من المالكية من قال لا يجوز الخلع في الحيض لأنه بدعة. خلاصة الكلام أن الخلع يجوز في أي وقت كان ولا بدعة فيه، لأنه يتم برضاء الزوجة، ولأن الخلع يقصد منه إزالة ضرر قد لحق بالزوجة من جراء سوء معاشرة الزوج لها ونتيجة البقاء مع زوجها الذي تكرهه وترغب في فراقه. إذن يترجح أن يدفع أشد الضررين بأخفهما أو أعلاهما بأدناهما، ولعل رضاء الزوجة بالخلع يكون دليلا واضحا على رضائها بتطويل العدة. طبعا كما سبق أن بينا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل من طلبت الخلع عن حالتها هل هي حائض أم لا، عكس ما كان يحدث في أثناء فترة طلاق كما في حديث ابن عمر. إذن هذا فيما يتعلق بقوله ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. وفائدة الخلع وثمرة الخلع عدة ثمرات: أولا تخلصها منه، تمكين المرأة من التخلص من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاه، بخلاف الطلاق الرجعي فإنه يملك أن يعيدها ما لم تنتهي العدة إلى ذمته بدون رضاه، أما في الخلع فيه تخليص المرأة من هذا الزوج على وجه وعلى صورة لا يمكن أن يرجعها إلى عصمة الزوجية إلا برضاها وبعقد جديد. واضح؟ أيضا فائدة الخلع على مذهب الحنابلة ومن وافقهم في قولهم إنها فسخ، إن الخلع فسخ وليس بطلاق، فتكون هناك فائدة أخرى وهي إيه بقى؟ عدم نقص عدد الطلاق. يعني لو طلقها مرتين ثم خالعها على القول بأن الخلع فسخ يبقى ما يعتبرش طلقها ثلاث مرات، يمكن بعد ذلك أن إيه يعود إليها بعقد ومهر يعني جديدين بدون أن ينقص عدد الطلاق بسبب الخلع. يقول وشروطه سبعة: أولا أن يقع من زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذمية، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، يعني صغير مميز، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه. يعني إذا ملك هؤلاء جميعا طلاق، والطلاق إيه؟ إسقاط بدون تحصيل عوض، فلأن يملكه محصلا لعوض أولى. وهنا يمكن أن تلخص هذه المسألة في عبارة أو قاعدة يقولها الفقهاء، وهي أن كل من صح طلاقه صح خلعه. فالخلع تصرف خطير في نفسه وفي آثاره ونتائجه، ولهذا فهو لا يقع من كل زوج ولا في كل حال، بل لا بد لصحة إيقاعه وجوازه شرعا أن يكون من يصدر عنه بالغا عاقلا، لأنه بالعقل والبلوغ تكمل أهلية الأداء التي تتوقف عليها صحة التصرفات. أما أهلية الأداء فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. فهذه القاعدة قاعدة كل من صح طلاقه صح خلعه، إنما جاءت لأن الخلع هو عبارة عن طلاق بعوض، طلاق بعوض. فإذا جاز الطلاق بلا عوض، هو الطلاق العادل الذي يوقعه الرجل من جهته، إذا جاز الطلاق بغير عوض فجوازه بالعوض من باب أولى. فعلى هذا اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المخالع ما يشترط في المطلق. فمثلا يقول ابن عابدين من الحنفية: وشروطه أي الخلع كالطلاق، ثم يذكر وهو أهلية الزوج. من المالكية قال الدردير: موجب الخلع زوج مكلف لا صبي ولا مجنون. أما النووي من الشافعية فقال: وشرط الخلع زوج يصح طلاقه. أما الحنابلة فقد قال المردوي في الإنصاف: ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه. يبقى الشرط الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الشرط الثاني أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض، عنه عن الإمام أحمد رواية أخرى يصح الخلع بلا عوض، اختارها الخرقي. لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. واضح؟ أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه أي رواية يصح بلا عوض، اختارها الخرقي. لكن إن كان بلفظ الطلاق، واضح، أو لفظ غير لفظ الطلاق لكن نوى به الطلاق، فهو في هذه الحالة طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. يقول: أن يكون على عوض ولو مجهولا، أن يتم الخلع مقابل عوض تفتدي به المرأة نفسها حتى لو كان هذا العوض مجهولا، كعلى ما بيدها، كأن تقول المرأة لزوجها: خالعتك على ما بيدي، أو يقول: أنا خلعتك على ما بيدك. يخلعها على إيه؟ ما بيدك، وهي تكون شايلة شيء في إيديها مخبياه مثلا، فهو هنا في جهالة، هو لا يعرف ما قدر المال الذي بيدها أو ما في هذه الكيسة أو في هذه الخزنة مثلا، فهو شيء مجهول، في هنا جهالة. واضح؟ فيجوز الخلع على العوض المجهول أو على ما في بيتها. لماذا؟ لأنه يكون مثل الوصية، الوصية تجوز بإيه؟ بمجهول، لأنه إسقاط لحقه من البضع، يعني الرجل الذي يملك البضع فهو يسقط حقه من البضع، والتصرف ليس تمليكا لشيء، لأن في هذه الحالة وليست معوضة محضة. فالإسقاط عموما تدخله المسامحة، والخلع نوع من الإسقاط، إسقاط لملكيته لبضع المرأة، فالإسقاط تدخله المسامحة. نفصل قليلا في هذه المسألة، وهي مسألة حكم الخلع بالمجهول. اختلف الفقهاء في صحة الخلع على عوض مجهول على قولين. القول الأول: يصح الخلع بالعوض المجهول سواء كان المجهول موجودا حال الخلع أم غير موجود. فإذا خالع زوجته على ما في يدها وهو لا يدري ما فيها، أو على ما في بطن هذه الناقة، الجنين الذي في بطن الناقة، كانت حاملا أم لم تكن، صح الخلع. وبهذا قال الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مثلا يقول الزيلعي حنفي: قولها خالعني على ما في يدي من مال، أو قالت من دراهم فخلعها ولم يكن في يدها شيء. فإذا كانت قالت خالعني على ما في يدي من مال، فهي ترد عليه في هذه الحالة المهر الذي أخذته منه. أما في حالة خالعني على ما في يدي من دراهم، فعليها أن تبذل 3 دراهم في الحالة الأولى، لأنها سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بزوال ملكه إلا بعوض. وأما في الثانية فلأنها سمت بلفظ الجمع، خالعني على ما بيدي من دراهم، أقل الجمع 3. وقال الخرشي من المالكية: يصح الخلع على مال مجهول، مثل أن تقول خالعني على ما في بطن ناقتي فقبل الزوج، فإنها تطلق بائنا، وإن ولدت سلمته الجنين يعني، وإلا فلا شيء له، إن لم تلد الناقة فلا شيء له في هذه الحالة. وجاء في نهاية المحتاج للرملي: ولو خالع بمجهول كثوب من غير تعيين ولا وصف، أو بمعلوم ومجهول، أو بما في كفها ولا شيء فيه، وإن علم ذلك بانت، يعني صح الخلع. وجاء في كشاف القناع للحنابلة: والخلع بالمجهول جائز، ويكون للزوج مما جعلته من العوض المجهول والمعدوم المنتظر وجوده. إذن هذا هو القول الأول. طبعا واضح أنه قول جمهور العلماء أن الخلع يصح على عوض مجهول. القول الثاني: لا يصح الخلع بالعوض المجهول. وبه قال الظاهرية وأبو بكر من الحنابلة وأبو ثور. يقول ابن حزم: ومن خلع على مجهول فهو باطل، لأنه لا يدري هو ما يجب له عندها ولا تدريه هي، فهو عقد فاسد. وقال أبو بكر: لا يصح الخلع على عوض مجهول. وقال أبو ثور: الخلع بالمجهول باطل. إذن ماذا عن أدلة الفريقين في هذه المسألة؟ القول الأول الجمهور الذين قالوا بجواز الخلع بالعوض المجهول، استدلوا بأن الخلع طلاق، والطلاق فيه معنى الإسقاط، إسقاط ملكية الرجل للبضع، فالطلاق فيه معنى الإسقاط، لأنه يؤدي إلى سقوط حق الزوج في المتعة، والإسقاطات تدخلها المسامحة، ولذلك جازت من غير عوض. وإذا جازت من غير عوض جازت مع جهالة العوض، قطات إذا جاءت بدون عوض فهي أيضا تجوز مع جهالة العوض، يعني في عوض لكنه مجهول، إذ إنها ليست أدنى حالة من عدمه، فصح الخلع مع جهالة البدل. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا على عدم جواز الخلع بالعوض المجهول بأن الخلع يعتبر عقد معاوضة، والمعاوضات تفسدها جهالة العوض، ولذلك كان الخلع فاسدا عند جهالة العوض كالبيع. والجواب على هذا الاستدلال بأنه كلام مسلم في الجملة، والكلام مسلم فعلا أن الخلع يعتبر عقد معاوضة، لكن خلع عقد معاوضة غير محضة، هي ليست معاوضة محضة كما في حالة البيوع، لكن ليست معاوضة محضة، والعقود التي لا يتمحض فيها العوض تصح مع كونه مجهولا. مثلا عقد النكاح يصح مع جهالة المهر، يصح عقد النكاح مع جهالة المهر، وطبعا لا يصح لو حصل إسقاط للمهر، لكن يصح مع جهالة المهر، بل حتى لو لم يذكر المهر فيصح عقد النكاح. واضح؟ فإذا عقد النكاح هنا ليس معاوضة محضة، بحيث لابد من النص مثلا على المهر، ففي عقد النكاح يصح مع جهالة المهر بل مع عدم ذكره أصلا، لكن لا يسقط المهر. كذلك هنا في الخلع، هنا عقد معاوضة لكنها ليست معاوضة محضة للمعنى الذي ذكرنا، وعلى هذا فإن الخلع يخالف البيع فلا يصح قياسه عليه، لأن البيع عقد معاوضة محضة. الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع على عوض مجهول لقوة أدلتهم في هذه المسألة. ثم هنا مسألة مهمة، يقول هنا: أن يكون على عوض ولو مجهولا ويكره بأكثر مما أعطاه. هنا يناقش حكم العوض، ما مقدار العوض؟ هل يكون نفس قيمة المهر، أقل من المهر، أم أكثر من المهر؟ هنا يقول: ويكره الخلع بأكثر مما أعطاه، يعني من المهر. روي عن عثمان رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزدد. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. ولا تزدد يعني خذ المهر أو الحديقة ولا إيه تزدد، لا تأخذ أكثر من ذلك. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ويقول الألباني رحمه الله تعالى: لم أقف على إسناده، وقد أخرجه عبد الرزاق عن علي موقوفا وسكت عليه الحافظ. إذن ويكره بأكثر مما أعطاها، ولا يحرم ذلك، يعني لا يحرم على الرجل أن يأخذ أكثر من المهر الذي أعطاها إياه، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به. وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. نقف أيضا عند هذه المسألة لأهميتها، وهي مسألة مقدار العوض الذي يؤخذ في حالة الخلع. اختلف الفقهاء في مقدار ما يجوز للزوج أن يخالع به زوجته على قولين. القول الأول هو جواز كون العوض قليلا أو كثيرا، وسواء تجاوز المهر الذي أعطاها أو ساواه أو كان أقل منه، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية. وهو قول عمر وعثمان، وبه أخذ مجاهد وعكرمة. من نصوص العلماء في هذا قول الجصاص من الحنفية. ما أشهر مصنفات الإمام الجصاص؟ أحكام القرآن. قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف: إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء. وجاء في المدونة قال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم، وهو الأمر المجمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤتى قبله وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ولا فرق في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو أقل. وقال ابن قدامة: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداقة. وقال ابن حزم: ولها أن تفتدي بجميع ما تملك. أما القول الثاني فهو أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن خالعها على ذلك وقع الخلع بقدر المهر الذي قد أعطاها وبطل الزائد. ولو كان الخلع معلقا على التزامها بما زاد على المهر لم يقع لعدم تحقق ما علق عليه. لم يقع الخلع لأن الشرط الذي علق عليه لم يتحقق، وهو أن تلتزم بما زاد على المهر. ولو كان الخلع معلقا على التزامها بما زاد على المهر، يعني مهرها مثلا 10,000، فقال لها: خلعتك على أن تلتزمي بأن تردي إلي مثلا 15,000. ففي هذه الحالة بناء على القول الإيه الثاني، وهو أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه، في هذه الحالة لم يقع الخلع لعدم تحقق الشرط. يعني ما بتقولش الصيغة بتكون إيه: إن افتديت نفسك ب15,000 أخالعك، أو فقد خالعتك، فهنا علق على الشرط. ثم لم يتحقق الشرط فلا يقع الخلع. وذهب إليه عطاء والأوزعي والزهري والحسن البصري وطاووس وأبو بكر من الحنابلة والشوكاني. مثلا جاء في الإنصاف قال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة. لابد أن يرد لها الزيادة، أي لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها. يعني هل معنى ذلك إن كان الاتفاق على أن يدفع أكثر من المهر الذي أعطاها إياه لا يقع الخلع؟ لا يصح. يعني لكن هم إيه المسألة إحنا قلناها دي؟ يعني فن الشرط، لو الصيغة بتاعت الخلع صيغة معلقة على شرط، ودي أصلا مسألة فيها خلاف كما سنأتي، أنه لابد أن يكون يعني ناجزا أم يجوز تعليقه على شرط. فإن كان معلقا على هذا الشرط ففي هذه الحالة لا يقع الخلع، لأن هنا صيغة تعليق على شرط، واضح؟ لكن لو خالعها على أن تفتدي بغير صيغة الشرط، أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر، يقع الخلع ويجب عليه أن يرد الزيادة. هذا بناء على القول الإيه الثاني. قال أبو بكر: لا يجوز ويرد الزيادة، أي لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإذا أخذها يجب عليه رد الزيادة. وقال طاووس وعطاء: لا يحل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها ويجب رد الزيادة. وقال الأوزعي: وكانت القضاء لا تجيز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال الشوكاني: يجوز الخلع بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ما لم يجاوز إيه؟ قدر المهر. أما أدلة الفريقين فقد استدل الذين قالوا بجواز الخلع على أكثر مما أعطى الزوجة بالأدلة التالية. أولا عموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما يعني لا جناح عليها أن تبذل، ولا جناح عليه هو أن يأخذ هذا العوض. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا كلمة فيما افتدت به صيغة عموم، ما أي الذي، هذا عام في كل ما تعطيه الزوجة فداء لزوجها قليلا كان أو كثيرا زائدا عن المهر أو أقل منه. نكش هذا الاستدلال بأن صدر الآية تفيد أن العوض لا يتجاوز مهرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فقوله تعالى بعد ذلك فيما افتدت به يعني مما دفع إليها فأخذته. وكان الربيع بن أنس يقرأها فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، فلعدم جواز أخذ الزيادة أكد سبحانه بعد ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ده الايه مناقشة الاستدلال، فرد فريق الأول بأنه صحيح لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أعطاه إلا أن تطيب به نفسها، هذا ما تفيده الآية. ثم يعقب هذا الحكم حكم آخر في نفس هذه الآية، وهو ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، يعني كما في الآية في صدر سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دي مش شرط يكون هنا في رغبة في الانفصال أو الخلع، إن طبن لكم عن شيء، يعني المرأة تنازلت يطيب خاطر عن شيء من إيه من مهرها. وإن كان تحقق طيب النفس في هذه الحالة شيء صعب شوي، لأن كما روي عن عمر إن النساء يعطينا رغبة ورهبة، فيحتمل أن يكون بسيف الحياء أو لأن تريد أن تشتري رضاءه أو تكف شره عنها فتحاول ترضي بالتنازل، أو يكون هو يحرجها، فبالتالي من الصعب أن تحقق شرط طيب النفس، لأن المرأة لضعفها وضعف موقفها قد تكون إيه تبذل رغبا أو رهبا وليس بطيب نفس، فلذلك اشترط الله سبحانه وتعالى طيب النفس لابد من يعني تحققه. كذلك هنا صدر الآية يتناول حكما غير حكم الخلع، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، يعني إيه نفهمها في ضوء آية النساء، إلا أن تطيب نفسا بذلك. ثم أعقب ذكر هذا الحكم ذكر حكم آخر، وهو في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا عموم لا يجوز تخصيصه بالأخبار غير الصحيحة الثابتة ولا دليل على التخصيص. أما الدليل الثاني من أدلة من قالوا بجواز أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى الزوجة، فقد روي أن امرأة نشزت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على زوجها فرفعها إليه فذكر له القصة، فقال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها. أما الدليل الثالث فعن نافع مولى بن عمر عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء فلم ينكر ذلك ابن عمر. الدليل الرابع عن ربيع بنت معوذ قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، فقالت قلت له لك كل شيء وفارقني، قال قد فعل، فأخذوا والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أم لك، أنت التي اشترطت فلابد من احترام هذا الشرط، وهو أنه يأخذ كل شيء تملكه، خذ حتى عقاص رأسها وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. هذه الأثر التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها جواز أخذ الزيادة على المهر، فلو كان ذلك غير جائز لأنكر عليهم فريق آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت أن أحدا أنكر ذلك. يعني نوقش هذا الاستدلال بأن قد يكون هذا من باب اجتهاد الحاكم أو القاضي في حالة معينة، كأن تكون المرأة متعسفة في حق الرجل وهي الناشزة عليه، فالقاضي يجتهد ويرى أن الرجل يأخذ من زوجته الناشز المتعسفة في حقه زيادة على ما أعطاها من المهر، فلا بأس بذلك إنصافا للرجل واحتراما له وتأديبا للمرأة. أما الدليل الخامس فكما أن للمرأة ألا ترضى في ابتداء عقد النكاح إلا بالصداق الكثير، فكذلك للزوج ألا يرضى عند المخالفة إلا بالعوض الكثير، الغنم بالغنم. كما أنها عند عقد النكاح ممكن أن تشترط المهر الكثير وهو يقبل، فكذلك للزوج ألا يرضى عند الاختلاف بينهما إلا بالعوض الكثير، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث كرهته وأظهرت بغضها له. إذن هذه جملة أدلة الفريق الأول. أما الفريق الثاني الذين قالوا بعدم جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها في الخلع، فقد استدلوا أولا بما روى أبو الزبير وهو تابعي مشهور أن ثابت بن قيس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها أي أمهرها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ثابت بن قيس ذلك قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مبينين وجه الاستدلال: لو كان الزائد على الصداق جائزا لما حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الذي أعطاها صداقا وأمرها برده له. أتردين عليه حديقته التي أعطاك، يعني إيه؟ كلامنا في حدود المهر، كان أصدقها حديقة. طبعا هذا الاستدلال سهل مناقشته، إن دي واقعة حال، واقعة عين، يعني لا عموم لها. فالحديث لا يفيد الإلزام بأن يكون العوض مهرها فقط، ولا تجوز الزيادة عليه، لأن الحديث لم يبين أنه لا يجوز أكثر من الصداق أو أقل منه، وإنما يفيد أنه أقره على ما أمهرها به. فمسألة أن هي تدفع قدر المهر فدي خلاص كله متفق عليه. لكن هل في الحديث ما يمنع الزيادة على المهر؟ ليس في الحديث ما يمنع الزيادة على المهر، فهذا هو الرد. أما الدليل الثاني فما رواه ابن ماجه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ولا يزداد، يعني في بعض الروايات في المجأة ولا تزدد. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الزيادة، ولو كان جائزا لما أمره بالاقتصار على ما أعطاه. نقش هذا الاستدلال بأنه لا تزدد، يعني إيه؟ على ما أصدق به زوجته وهي الحديقة، لكنه لم يتعرض لغير الصداق، ممكن تحصل زيادة من غير الصداق، ولم يستثني من إعطاء الزيادة مقدار نفقتها. وعلى هذا فالحديث لا يؤيد المانعين فيما عدا الصداق. وطبعا ده برضو الرد ده رد ضعيف في الحقيقة، لأنه في نوع من التأويل. هو الحديث قال له ولا تزدد، فإذا التأويل ده تأويل بعيد ولا يتبادر من النص في الحقيقة، لأنه لا تزدد، يعني خذ الحديقة ولا تزدد، فواضح جدا أنه بيمنعه هنا من إيه؟ من الزيادة. فالتأويل أن لا تزدد يعني من الصداق نفسه تأويل بعيد. أيضا الحديث قيل إنه حديث مرسل فسقط الاحتجاج به، وإن كنا ذكرنا من أجل السبيل أن الألباني صحح هذا الحديث. وحتى لو كان مرسلا فالمرسل حجة عند المالكية والحنفية والحنابلة وعند الشافعية إذا اعتضد بمرسل آخر أو بقول صحابي أو بقول جمهور أو قياس. الدليل الثالث قالوا لأنه بدل في مقابلة فسخ عقد فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالإقالة في البيع، أن كل شخص من المتعاقدين يعطى البدل الذي بذله. ويناقش هذا الاستدلال بأن قياس الخلع على الإقالة في البيع قياس مع الفارق، لأن البيع معاوضة محضة والنكاح ليس كذلك، هو في شبه من المعاوضة لكن ليست معاوضة إيه؟ محضة. وذكرنا الدليل على ذلك عند الكلام على مسألة أن النكاح يجوز على مهر إيه؟ غير معلوم، أو حتى لو لم يذكر المهر أصلا. الشيخ الزيباري هنا يرجح في هذه المسألة قول الجمهور بجواز أخذ الزيادة عن المهر لقوة أدلتهم، وأما أدلة الفريق الآخر فيقول أنها ليست على نفس الدرجة، وعلى هذا فيجوز للزوجة المخترعة أن تعطي زيادة على ما أعطيت من المهر، ولكن يستحسن أن يقدر ذلك بعض أهل الحل والعقد أو القاضي أو من يهمه أمرهما حتى لا يكون هناك أي مدخل للتعسف. لكن يعني لا شك أن الأورع أن الإنسان لا يأخذ زيادة بسبب رواية ابن ماجه ولا تزدد، هذا أحوط، لأن في مثل مسائل الخلاف يستحب الخروج من الخلاف بالأخذ بالإيه؟ بالأحوط. ولذلك يناقش هنا مباشرة بعد هذه المسألة مسألة هل يكره للزوج أخذ الزيادة أم لا. طبعا في المذهب الحنبلي كما ترون هنا يقول ويكره بأكثر مما أعطاها. يقول بعد اتفاق من ذهب إلى جواز أخذ الزوج زيادة على ما أعطى زوجته من الصداق اختلفوا فيما بينهم في مسألة، يعني دلوقتي احنا بنفرع على إيه؟ على القول الأول. القول الأول أنه يجوز أخذ الإيه؟ الزيادة، هو قول الجمهور يجوز أخذ الزيادة. طيب بناء على هذا القول بقى اختلف هؤلاء القائلون بجواز أخذ الزيادة على الصداق في مسألة. نعم هو يأخذ الزيادة، لكن هل يكره ذلك أم يباح له بدون كراهة؟ هل يكره ذلك أم يطيب له؟ كلاهما يقول جواز أخذ الزيادة، لكن في جواز مع الكراهة وفي ناس بتقول جواز بدون كراهة. أما الفريق الأول وهم المالكية وبعض الحنابلة والحنفية فقد ذهبوا إلى كراهة أخذ الزيادة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري. قال الجصاص وهو ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزاد، فإن فعل جاز في القضاء. وقال مالك: إن أخذ الزيادة ليس من مكارم الأخلاق. وقال صاحب الإنصاف: إنه لا يستحب للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أعطاها، وإذا حدث وأخذ الزيادة فالخلع صحيح والزيادة مكروهة. وقال سعيد بن المسيب: ما أرى أن يأخذ كل مالها ولكن ليدع لها شيئا. استدلوا بجميع ما استدل به القائلون بجواز أخذ الزيادة على الصدق، إلا أنهم حملوا النهي عن الزيادة في الأحاديث والأثار على الكراهة، يعني مثل حديث ابن ماجه: ولا تزدد. قالوا إن النهي هنا للإيه؟ الكراهة. والسبب في ذلك إيه اللي صرف النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة في قول هؤلاء؟ الآية، عموم الآية: فلا جناح عليهما فيما افتنت به. فهنا في رفع الجناح، هذه صيغة في الحكم الإيه؟ الإباحة أو الجواز. فالآية دلة على الجواز، والأحاديث التي فيها النهي تحمل على الكراهة. أما الفريق الثاني وهم الشافعية وبعض الحنابلة وأبو حنيفة على رواية الجامع الصغير، فقد ذهبوا إلى أن الزيادة تطيب للزوج ولا تكره، واستدلوا بعموم ما استدل به القائلون بجواز أخذ الزيادة عن الصدق مثل عموم الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ففي الآية نفى الله سبحانه وتعالى الإثم والجناح عن الأخذ سواء كان قليلا أو كثيرا، زائدا عن المهر أو مساويا له أو أقل منه. يقول الدكتور الزيباري: بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشتها تبين لنا أن الراجح هو قول الذين قالوا بجواز أخذ الزوج من زوجته المختلعة أكثر من صداقها، ولكني أرى أن لا يكون هذا الجواز مطلقا. لذلك يجب ملاحظة ما يلي: أولا، إذا كانت الزوجة ذات خلق رفيع ولم تسئ إلى زوجها وإنما لا ترتاح إليه قلبيا، فأظهرت ذلك بأدب وهدوء من غير نشوز مخافة ألا تستطيع القيام بحقوقه في المستقبل، ففي هذه الحالة يستحسن للزوج ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والأحسن أن يأخذ الأقل أو العفو عنها إن كانت فقيرة وهو غني، على سبيل الاستحباب وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت ناشزة وأساءت إلى زوجها وأساءت إلى سمعته واستهانت به، ففي هذه الحالة لا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها مقابل إساءتها. ومع ذلك يجب أن يلاحظ عدم تعسف الزوج في العوض واستغلال الزوجة لذلك، يستحسن أن يكون الخلع تحت إشراف القاضي أو بعض أقرباء الزوجين، والله تعالى أعلم بالصواب. إذن هذا فيما يتعلق بقوله وأن يكون على عوض ولو مجهولا، ثم قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. ممن يصح تبرعه؟ هنا الكلام على الشخص الذي يبذل مال الخلع. من الذي يصح تبرعه؟ هو المكلف غير المحجور عليه. يعني لابد في أي شخص حتى يوصف بأنه يصح تبرعه أن يكون حرا رشيدا غير محجور عليه. فالمحجور عليه يعني يتناول خلع الصبي والمجنون. يقول ابن قدامة: من لا يصح طلاقه كالطفل والمجنون لا يصح خلعه لأنه ليس من أهل التصرف فلا حكم لكلامه. ويقول النووي: لا يصح خلع الصبي والمجنون كما لا يصح طلاقهما. طيب، إذا ثبت أنه لا يصح خلع الصبي والمجنون بمباشرتهما، فهل يصح للأبي أو الولي المخالعة عنهما؟ هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول: لا يصح خلع الأب ولا غيره عن ابنه الصغير أو المجنون. والقول الثاني: يصح ذلك. والأقرب والراجح والله تعالى أعلم مذهب الجمهور، وهو أنه لا يصح خلع الأبي زوجة ابنه الصغير أو المجنون، لأن الحديث جاء فيه: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا يكون الطلاق للزوج وحده ولا ينبغي أن يتولاه أحد عنه، والخلع طلاق. على قول يعني أن في ناس تقول الخلع طلاق والناس تقول إنه فسخ. فالحديث هنا عام لمن أخذ بالساق بغض النظر هل هو صغير أو كبير أو عبد أو سفيه. وأيضا الولاية إنما تثبت لمصلحة المحجور عليه لتحقق الحاجة إليها، وهذا لا يتحقق في الخلع والطلاق. وإن كان الواقع أنه ممكن المصلحة تتحقق بالخلع أو الطلاق للصبي أو المجنون بصورة أو أخرى. أيضا الخلع إسقاط لحق الزوج فلا يملكه إلا المطلق نفسه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص، ولأن طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية. أما السفيه فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز خلع السفيه. إحنا هنا بنشرح كلمة إيه ممن يصح تبرعه هو المكلف غير المحجور عليه. فالمحجور عليه ممكن الصبي المجنون ممكن إيه السفيه. فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز خلع السفيه وذلك بناء على صحة طلاقه، لأن كل من صح طلاقه صح خلعه، ولأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من دون أن يحصل على شيء فلا أن يملكه محصلا للعوض من باب أولى. طيب هو بقى هنا في هذه الحالة السفيه بيجوز خلعه، والخلع ده مقابل إيه عوض. طيب مين بقى يستلم المال؟ لو جت الزوجة سلمت المال إلى السفيه هل تبرأ ذمتها بذلك؟ لأنه سفيه ولا يجوز أن يمكن من المال، فيجب أن يسلم العوض إلى وليه ولي السفيه المحجور عليه، لأن السفيه محجور عليه. فإن سلم العوض إلى السفيه بدون إذن الولي فهو بمثابة دين لم تبرأ الزوجة منه. يقول الخرشي من المالكية: الخرشي نسب إلى قرية أبو خراش من البحيرة بمصر، وكان فقيها ورعا، ومن مصنفاته الشرح الكبير على متن خليل في الفقه المالكي. توفي سنة 1101 هجري. فالخرشي هو محمد ابن عبد الله الخرشي. ميزة الشخصية دي ان هو اول من تولى مشيخة الازهر، اول شيخ ازهر الامام محمد ابن عبد الله الخرشي، فهو اول من تولى مشيخة الازهر. قال الخرشي: لو كان الزوج سفيها فالخلع جائز وطلاقه نافذ، لأنه إذا كان له أن يطلق بغير عوض فبه أولى. وقال الدسوقي، ذهب إيه الدسوقي مالكي: لا يبرأ المختلع بتسليم المال للسفيه بل لوليه. وفي نهاية المحتاج: لو خالع محجور عليه بسفه صح، ووجب على المختلع دفع العوض إلى وليه كسائر أمواله. طيب يعني هل هنا لابد يقول صح ووجب على المختلعة، ولا ممكن نخليها زي ما هي كده صح ووجب على المختلع؟ دي بتنبني على المسألة اللي جاية على طول: ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة. ودي مسألة بقى فيها خلاف، اللي هي بيسموها إيه خلع الأجنبي، إن واحد شايف واحدة متعذبة مع شخص معين وهي لا تملك شيئا تعطيه يعني تفتدي، فيجي هو يتبرع والإخلاعها ولك عندي 1000 دينار أو 1000 جنيه وهكذا، فدي خلع الأجنبي سواء بقى الأجنبي ده الولي أو غيره. فعشان كده احنا بقى إيه لما نيجي نقرأ حاجة زي كده من: لو خالع محجور عليه بسفه صح ووجب على المختلع، لأن المختلع يمكن أن يكون رجلا أجنبيا مش شرط يكون المرأة. لو خالع محجور عليه بسفه صح ووجب على المختلع دفع العوض إلى وليه كسائر أمواله. وفي المغني: وولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله، وهذا يعني بدل الخلع من حقوق مين؟ المال ده من حق مين؟ الولي وليس المحجور عليه لسفه. هنا مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة خلع المريض مرض الموت. ومرض الموت هو المرض الذي يخشى فيه الموت. المرض الذي يخشى فيه الموت إما يكون واحد كبير في السن مثلا فوق 90 سنة مثلا ومرضى، فبيخاف أن بيكون المرض مقدمات للإيه؟ للموت. أو لو مش كبير في السن لكن أتاه مرض والعياذ بالله يعني إيه ميؤوس من شفائه كالسرطان مثلا أو نحو ذلك، مرض لم يعرف أو لما يكتشف دواءه، والغالب أنه بيهلك الإنسان ويموت. في هذه الحالة هذا يعتبر مرض موت. طيب واحد عنده 25 سنة وحكم عليه بالإعدام، ثم تصرف في الفترة اللي هي بعد صدور الحكم بالإعدام والتأكد من تنفيذه أنه هيحصل، فهذا أيضا في نفس معنى إيه المريض مرض الموت. ومعروف ان التصرفات اللي بتحصل في الفترة الحرجة دي مرض الموت وما يلحق به تعتبر فترة ايه؟ ريبة، فترة شك، انه ممكن بقى يكون له اغراض انه يكتب وصايا مثلا بطريقة معينة علشان يحرم الايه؟ الورثة، او يفعل بعض الاشياء بغرض معين لانه عارف انه حيموت فيبني على ذلك بعض التصرفات. فسبق ان ناقشنا هذه القضية بالتفصيل في شرح كتاب الوصية. فمرض الموت هو المرض الذي يخشى فيه الموت ويحدث منه الموت غالبا أو يتصل الموت به، وقيل علامته ملازمة الفراش، وقيل عدم القدرة على الصلاة قائمة، وده أعتقد كلام مش دقيق من ناحية طبية. واحد رجليه متجبسة قدرش يصلي قائم، هل معناه أنه هيموت مرض الموت؟ الأطباء المفروض كلهم رأي قوي جدا في هذه المسألة ومعتبر، لأن يمكن السلف كانوا معذورين فيما مضى، قلة التقدم يعني في هذه المجالات. فمش شرط واحد مش قادر يصلي وهو واقف يبقى ده مرض موت. وقد ألحق بالمريض مرض الموت في الحكم كل من يكون في حال يخشى فيها الموت أو يتوقعه، كمن يحكم عليه بالإعدام أو من يكون على سفينة تلاطمت بها الأمواج وتتوقع يعني الغرق. إذن اتفق الأئمة الأربعة على جواز الخلع من المريض مرض الموت، وأنه نافذ قياسا على طلاقه، فإن من جاز طلاقه جاز خلعه، لأن الخلع طلاق كما سيأتي بيانه على القول أنه طلاق. لكن المالكية مع قولهم بصحة الخلع قضاء ذهبوا إلى عدم جوازه ديانة. المرأة مثلا تمرض مرض الموت ثم تختلع من زوجها، ففي هذه الحالة هنا موجودة شبهة أنها عايزة تحرمه من إيه؟ من الميراث. فالملكية قالوا إن الخلع الصادر من المريض مرض الموت يصح من ناحية القضاء، أما ديانة فإنه لا يجوز ديانة، لأنه يؤدي إلى إخراج وارث من الميراث في مرض موته، ولكنه إذا أقدم عليه في هذه الحالة صح قضاء كحكم قضائي هو خلع، لكن لا يجوز إيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد خالف الإمام مالك الأئمة الثلاثة في مسألة ما إذا خالع الزوج ثم توفي قبل أن يبرأ من مرضه، خالع الزوج ثم توفي قبل أن يبرأ من مرضه، فإنها ترثه عند مالك خلافا للأئمة الثلاثة، وسواء في ذلك وفاته أثناء عدتها أم بعد انتهائها، وسواء تزوجت بغيره أم لم تتزوج، وذلك لإقدام الزوج على ما يتسبب عنه إخراج وارث من تركة كان له فيها حق، والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في هذا الحكم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ابن نجيم من الحنفية: ولو اختلعت صحيحة والزوج مريض، هي اختلعت صحيحة والزوج مريض، فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر. ويقول المزني من الشافعية، مزني غير بكر بن عبد الله المزني ده تابعي، لكن الإمام المزني أبو إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن إسحاق المزني من أصحاب الإمام الشافعي وأصله من مصر، له كتاب مشهور أوي مختصر المزني، اختصر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وفيه يقول الشاعر إيه: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني. يقول المزني رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع، فإن كان الزوج هو المريض فخالعها بأقل من مهرها ثم مات فجائز، لأن له أن يطلقها من غير شيء. يقول الخرقي أيضا من الحنابلة: ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن يعطوها أكثر من ميراثها. وطبعا ده يعتبر يعني تصرف من مكارم الأخلاق، خالعها في مرض موته، فطبعا هي لم تعد زوجة، فهو كنوع من مكارم الأخلاق أوصى لها بأكثر مما كانت ترثه لو كانت بقيت على ذمته، لو كانت الوصية بأكثر من حقها كزوجة فللورثة أن يعطوها أكثر من ميراثها، لأن هذا من باب الإيه؟ الوصية، والله تعالى أعلم. أما الظاهرية فأجازوا خلع المريض في مرض موته لأنهم لم يفرقوا بين المريض مرض الموت وغيره من سائر التصرفات، وقد رد ابن حزم بشدة على من فرق بينهما. يقول هنا: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة. يعني هنا بيأخذ في مسألة خلع الأجنبي أنه يجوز الخلع إيه؟ من مال يبذله أجنبي، يجوز اللي هو بيسموه خلع الأجنبي عن الزوجة، يعني نيابة عن الزوجة. يقول من أجنبي وزوجة، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفع أشبه التبرع. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر. بس طبعا هنا لابد أنه يعلق على أن يكون في الخلع مصلحة للمرأة، هي أصلا تعاني مع هذا الرجل الظالم الباغي الذي يؤذيها كثيرا ولا تزيق عشرته أو تكرهه، ولا تستطيع أن تفتدي نفسها لأنها لا تملك شيئا. فيأتي واحد سواء وليها أو غيره ويتبرع هو بإيه؟ ببذل الفدية مال الخلع يعني. فطبعا هنا يشترط أن يكون لمصلحة المرأة، مش يجي واحد يعني يخرب البيوت بالفلوس بتاعته وتبقى خلاص المرأة فرقت زوجها، لا دي حاجة تانية. لو نيت الزواج ده مشكلة كبيرة، لا يمكن من ذلك معاملة له بنقيض قصده، كما أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رجل خبب امرأة على زوجها، دخل الإفساد بينه وبين زوجها وظل يخبب ويفسد، والتخبيب معروف أنه من إيه؟ من كبائر الذنوب، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فدخل أفسد بين الاثنين بنية إيه؟ أن تطلق ويتزوجها. فأفتى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى بأنه لا يمكن من الزواج إذا حصل طلاق بسبب إفساده، وأنه إنما أفسدها من أجل أن تنفصل عن زوجها ويتزوجها هو، ففي هذه الحالة يعامل بنقيض قصده، هو خرب البيت من أجل أن يتزوجها، فبما أن التخبيب حراما ففي المقابل إيه؟ الجزاء من جنس العمل، فيحرم هو من الزواج منها ولا يمكن من ذلك معاملة له بنقيض قصده. طبعا احنا مش بنفترض خالص هنا في مسألة إن الأجنبي انه بيديها الفلوس عشان يتزوجها هو، لا، زي كده فداء الايه، زي فداء الاسير، يجوز بذل المال لفداء الاسير. طبعا قوله هنا من اجنبي وزوجه، طيب زوجه دي واضحه لان الايه والحديث واضحه، الايه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والحديث اقبل الحديقه وطلقها تطيق. طيب ماذا عن الاجنبي؟ ياتي الاجنبي فيسال الزوجه ان يخلع زوجته بعوض يبذله له. مذهب الجمهور أن ذلك جائز، يجوز خلع الأجنبي كما في الاختيارات وغيرها. لما نقول الاختيارات بقى هنا وإحنا بنتكلم في المذهب الحنبلي بنقصد إيه؟ الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الاختيارات وغيرها من أنه يجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا لعتقه، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك. لابد أن تكون إيه؟ مصلحتها في ذلك. نفصل قليلا في هذه المسألة. اختلف الفقهاء في خلع الأجنبي للزوجة من زوجها على قولين: الأول لا يجوز الخلع من غير الزوجة، وبه قال الظاهرية وأبو ثور والحنابلة في رواية. قول الثاني: يجوز خلع الأجنبي عن الزوجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الراجح. القول الأول الذين قالوا لا يجوز الخلع من غير الزوجة، أصحاب القول الأول استدلوا أولا، قالوا إن خلع الأري أو الوصي أو السلطان الزوجة كسب على غيره، وهذا يعارض نص القرآن الكريم: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. طبعا هذا يناقش بأنه فعلا لا يجوز استحلال مال الزوجة بغير رضاها، لكن يجوز خلع الأجنبي عنها بشرط التزامه بالعوض من ماله لا من مالها. يعني اشتراط العوض الرضا من المرأة، ده إذا كانت هي الملتزمة بالإيه؟ بالعوض، لكن هنا هذا الأجنبي هو الذي سوف يبذل هذا العوض. أما إذا كان الملتزم غيرها فلا يشترط رضاها. استدلوا أيضا بأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره من نفع سفه فلا يصح، وده كلام ضعيف جدا. بيقول لك ان بذل العوض في مقابله ما يحصل لغيره من نفع سفه فلا صح، هل الكلام ده معقول؟ فالرد على هذا انه ليس سفها في كل حال ان يبذل انسان مالا لحصول النفع لغيره، كبذل المال لايه؟ لعتق الرق مثلا او في فداء الاسير، ده كلام طبعا عجيب يعني. فقد يكون خلع الاجنبي وراءه غايه ومصلحه، كان يبتغي انقاذ الزوجه مما تعاني من خصام وكراهيه، طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى مثل أن يدفع الأموال لإطلاق أسير. أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى جواز خلع الأجنبي عن الزوجة، وهو المذاهب الأربعة في الجملة. فاستدلوا أولا بأن الأجنبي بذل مالا في إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه. الدليل الثاني أن الخلع حق الزوجة، يعني هو حق الزوجة يجوز إسقاطه بعوض عنها، فجاز لغيرها كالدين، كما يجوز لك إبراء دين الغير، واحد عليه دين فيجوز أنك إيه تذهب وتدفع عنه هذا الدين، ده اسمه إبراء، إبراء للدين، غيره هيدفع. بغض النظر القضية بقى هل يلزم بقبول ذلك أم لا، دي قضية ثانية. إذن القول الأولى بالاعتبار هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من جواز خلع الأجنبي عن الزوجة إذا كان قد الإتكذب بالعوض من ماله ولسلامة أذلتهم. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعني لم يصح هذا الخلع. يقول لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، والزوجية بحالها، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يستحق العوض لأنه أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع زناها نص عليه لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة. قول هنا لكن لو عضلها ظلما لتختلع، يعني هو يريد أن يأخذ منها مالها، المهر الذي أعطاه إياه، ويفارقها، فيبدأ هو الذي يضطهدها ويؤذيها ويضيق عليها بحيث تضطر في النهاية مكرهة، وهي راغبة في استمرار الزوجية، يعني هي راغبة في الاستمرار، لكن هو يعضلها ويظلمها ويبغي عليها ويؤذيها ليضيق عليها بحيث أنها يضرها لتفتدي، هو يضرها لتفتدي. لو عضلها ظلما لتختلع فقلعته، في هذه الحالة لا يصح الإيه الخلع، لأن المرأة هنا مكرهة. والزوجية بحالها، يعني هي ما زالت إيه زوجته، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يستحق العوض، يعني المال الذي أخذه منها هذا لتفتدي به نفسها بعد عضله إياها ظلما لا ينتقل إلى ذمته، وليس يحل له أخذ هذا المال لأنه ليس عن طيب نفس. يقول ولا يستحق أي الزوج العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد، لأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والآية واضحة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، كان الخلع نفسه تم بلفظ الطلاق، ففي هذه الحالة هو احنا قلنا لا يصح الخلع، لكن لو تم بلفظ الطلاق فيقع طلقة ايه رجعية. فإن عضلها لنشوزها، دي حالة تانية بقى، هو يعضلها نعم ويضيق عليها لتفتدي، لكن هنا بسبب ايه نشوز منها، إن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه، يجوز الخلع ويجوز أيضا أن يأخذ الايه العوض لأنه بحق. وكذا مع زناها، لو ارتكبت الفاحشة فهو يضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسها ببذل الصداق مثلا، لكن هي الظالمة، فهنا أيضا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي، لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فكلمة إلا تفيد الاستثناء، والاستثناء بعد النهي يفيد الإيه الإباحة، يفيد إباحة أن يأخذ هذا المال لأنها هي الظالمة الباغية. نفصل في هذه المسألة قليلا. المطلب هنا هو الخلاف في شرط عدم عضل الزوجة وأثره في صحة الخلع. أولا بالنسبة لشرط عدم العضل، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز عضل الزوج زوجته وإساءة عشرتها ليحملها على ابتداء نفسها منه، ولكن إذا فعل ذلك فقد اختلف الفقهاء في خلعه وأخذ العوض منها على قولين. الأول وذهب إليه الحنفية، قالوا بقى يصح الخلع ولا يباح له العوض، يصح الخلع يعني هو عضلها كي تفتدي ويضطرها إلى الاختلاع، فالحنفية قالوا الخلع صحيح لكن لا يباح له العوض. القول الثاني الخلع باطل والعوض مردود عليها، فمذهب الحنفية أنه لا يجوز للزوج أن يعضل زوجته ولا يبطل بعضله الخلع إذا طلبت، ولكن لا يطيب له أخذ العوض لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فإن النهي فيها لا يدل على فساد الخلع، لأنه نهي عنه، عن الخلع لإيه؟ لوصف مجاور له، وصف مجاور وهو خلعها بأخذ مالها مع مفارقتها لا برغبة منها، ولكن يفيد كراهة أخذ الزوج شيئا منها، وإذا فعله جاز قضاء. جاء في البحر الرائق: ويكره للزوج أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله. والمراد بالكراهية كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب. والحق أن الأخذ في هذه الحالة حرام قطعا، يعني هذا المال حتى لو حكم له به قضاء لكنه حرام عليه، لأنه داخل بذمته بدون طيب نفس، داخل بالإكراه والأذية والإضرار. والحق أن الأخذ في هذه الحالة حرام قطعا لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ولا تعارضه، الآية الأخرى، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ليه؟ لأن هنا هي التي تطلب الخلع، لكن في الحالة التي نتكلم عنها هو إيه؟ يضرها ويؤذيها لكي تفتدي نفسها. فالفرق واضح. وده الكلام قلنا إمتى؟ لما ناقشنا مذهب مين؟ بكر ابن عبد الله المزني الذي ادعى إيه؟ حصول النسخ، وقال بعدم جواز وعدم مشروعية الإيه؟ الخلع. ده في البحر الرائق. الحق أن الأخذ في هذه الحالة حرام قطعا لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. ولا تعارضه الآية الأخرى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن تلك فيما إذا كان النشوز من قبله فقط، فلا تأخذوا منه شيئا، لأن النشوز من قبل الرجل. والأخرى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذا خاف ألا يقيم حدود الله، فليس من قبله فقط نشوز، على أنهما لو تعارضا كانت حرمة الأخذ ثابتة بالعمومات القطعية، فإن الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق وفي إمساكها لا لرغبة بها بل إضرارا لها وتضييقا ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها من الشدة التي هي معه فيها. يقول تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني هو يريد أن يطلقها، لكن يقول بدل ما أطلقها كده وما أطلعش بحاجة، يعني يضيق عليها يؤذيها لكي تضطر هي إلى طلب الخلع. ففي هذه الحالة انظر إلى رحمة الشريعة بالمرأة كي لا يحصل مثل هذا النوع من الظلم، فإن الله حرم عليه هذا المال الذي أخذه بغير طيب نفس بل بطريق الإلجاء والإكراه والأذية. قوله تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها فيكون حراما، إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم وإن كان بسبب خبيث، يعني قضاء القاضي هيحكم له بالمال، لكن بينه وبين الله ديانة هذا سبب خبيث من أسباب الحصول على المال المحرم. هذا فيما يتعلق بالقول الأول، قول الأحناف: يصح الخلع ولا يباح له العوض. أما القول الثاني فهو أن الخلع باطل والعوض مردود عليها، يبقى الخلع باطل ولابد أن يرد لها العوض. إليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن الخلع باطل في هذه الحالة والعوض مردود عليها إن أخذه منها، ويقع به طلاق رجعي، لأنه طلاق ليس في مقابلة مال، وذلك لما يأتي. أولا قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ثم قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولأنها عوض أكرهت على بذله بغير حق فلا يستحق. يبقى ده فيما يتعلق بمسألة شرط عدم العضل. المسألة الثانية: أثر العضل في صحة الخلع. هنا حالتان: إذا كان العضل بقصد الافتداء فحسب، أو إذا الحالة الثانية إذا كان العضل بسبب الفحشة. يعني هنا الكلام في أثر العضل في صحة الخلع. الحالة الأولى: إذا كان العضل بقصد الافتداء فحسب. اختلف الفقهاء في وقوع الفرقة بين الزوجين في هذه الحالة، يعني يعضلها لتفتدي. قال المالكية: يرد العوض والخلع صحيح، بناء على قولهم بجواز الخلع بدون عوض. وقال الشافعية: يقع الطلاق رجعيا إذا كان بعد الدخول، لأن الرجعة في الخلع سقطت لأجل تملكه المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعة. وقال الحنابلة: إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها، بخلاف ما إذا اعتبر طلاقا فيقع رجعيا. طيب حالة تانية بقى من العضل، ده عضل بباطل وظلم، طب لو كان عضل بحق بقى، إن النشوز من قبلها هي، إذا كان العضل بسبب فاحشة، إذا عضلها لقصد الافتداء، يعني هو هنا فعلا الصورة واحدة أنه بيعضلها هنا بقصد الإيه؟ أن يضطرها إلى الافتداء ببذل مهر يعني، لكن بعد أن أتت بفاحشة فهو إيه؟ يعضلها لقصد الافتداء بعد أن أتت بفاحشة. اختلف الفقهاء في صحة الخلع وجواز تملك المال على ثلاثة أقوال. قول الأول يصح الخلع ويحل له تملك المال، لأن هنا إيه؟ إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز أنه يعضلها لتفتدي الذي تستحق. فهذا هو القول الأول، ذهب إلى الحنفية والحنابلة وبعض الشافعي، يصح الخلع ويحل له تملك المال. قول الثاني لا يصح الخلع ولا يحل ما أخذ منها كما لو أكرهت عليه من غير زنا، وإليه ذهب الشافعية. قول الثالث يصح الخلع ولا يجوز له تملك المال، وهو قول المالكي. أما الذين قالوا يصح الخلع ويحل تملك المال فاستدلوا بقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وكما قلنا الاستثناء من النهي إباحة. الدليل الثاني لأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله في حقه، فتدخل في قوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما القول الثاني اللي هو لا يصح الخلع لا ولا لا ولا لا يصح الخلع ولا يحل، فاستدل من قال لا يصح به الخلع ولا يحل المال بما يأتي أولا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا إن هذا منسوخ بآية الإمساك في البيوت، وهي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخت هذه الآية أيضا بالجلد والرجم. طبعا بمجرد الدعوة هذا لا يثبت به النسخ، فدعوى النسخ تتوقف على معرفة التاريخ، وحتى لو فرض معرفة التاريخ فإنه لا تعارض بين الآيتين، لأننا نقول إن معناها إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فيحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إذا أردتم مفارقتهن، فإن لم تريدوا مفارقتهن فاستشهدوا عليهن ثم أمسكوهن في البيوت، ولا نفزع إلى ادعاء النسخ بدون دليل على هذا النسخ. ده الجمع بين الآيتين. يبقى يكون المعنى إيه بقى؟ أولا دعوة النسخ لابد من معرفة التاريخ. طيب نفرض عرفنا التاريخ وفعلا في بعد زمني بين الآيتين، لكن نقول حتى لو عرفنا التاريخ لا تعارض بين الآيتين بل يمكن الجمع بينهما، وبالتالي لا يصح دعوة النسخ. لماذا؟ لأننا نقول إن معناه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، بمعناها يعني إذا أتوا بفاحشة مبينة فيحل لكم أن تذهبوا ببعض ما أعطيتموهن إن أردتم مفارقتهن. طيب إن لم تريدوا مفارقتهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ثم أمسكوهن في البيوت. فالقاعدة أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع بين الأدلة، ووضح أن الجمع هنا ممكن. أما القول الثالث اللي هو عكس الأول بقى، الأول بيقول إيه؟ يصح الخلع ويحل له تملك المال. قول الثاني لا يصح الخلع ولا يحل له أخذ المال. قول الثالث يصح الخلع ولا يجوز له تملك المال. هذا قول المالكية. استدلوا على ذلك بأن الخلع عندهم يجوز بدون عوض، كما أنه يجوز بلفظ الخلع أو ما في معناه. على أي الأحوال هو دكتور الزباري يرجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة والشافعية في قول، وهو صحة الخلع وجواز تملك الزوج بعوض من زوجته التي أتت بفاحشة مبينة، وذلك لوجود نص قرآني وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولأن الزوجة أضرت به ولم تقم حدود الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.